أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا البرنامج رقائق في دقائق. في قول الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الآية الكريمة ذكر المفسرون وعلماء أسباب النزول سببا لنزول هذه الآية الكريمة، مفاده أن أبا جهل عدو الله ورسوله تعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وألقى عليه فرثا لأشياء نجسة من بقايا الحيوان، وعلم بذلك سيدنا حمزة بن عبد المطلب وكان غائبا في الصيد، فلما رجع وعلم أن أبا جهل فعل ذلك ذهب إليه ومعه قوس وهو غضبان، ورفع قوسه على رأس أبي جهل، فكان أبو جهل من خوفه يترجى ويقول له: أرأيت كيف أن محمدا سفه أحلى عقولنا وسب آلهتنا وعاب آباءنا؟ فقال: وأي أحد أسفه منكم وأنتم تتخذون أصناما تعبدونها من دون الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنزلت هذه الآية الكريمة: أومن كان ميتا فأحييناه، يقصد الميت وأحيي سيدنا حمزة ابن عبد المطلب. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات، اللي هو يقصد أبا جهل. وقيل إنها نزلت في سيدنا عمر وفي أبي جهل، وقيل إنها نزلت في عمار بن ياسر، ولا يعنينا هنا سبب النزول بقدر ما يعنينا دلالة الآية، لأن المعنى الذي يقوله العلماء إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه الآية الكريمة تنطبق على كل إنسان حي أو ميت، وهو حي بإيمانه وهو ميت بكفره، هو في نور بمعرفته بربه، وفي ضلالة وظلمة إن هو أعرض عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الحقيقي. إحنا بنفهم الحياة بالمعنى المادي اللي هي الروح اللي تسلي في الجسم فتؤدي إلى نموه وإلى حاجة إلى الغذاء والكساء والدواء ويكبر ويتغير وما إلى ذلك، هذه هي الحياة بمعناها المادي. لكن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة وفي آيات أخرى إنما يحدثنا عن الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية اللي هي تلتزم بأوامر الله، تعيش على منهج الله، اللي قال عليها ربنا في سورة أخرى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنتم لستم أحياء بالمعنى الحقيقي، أحياء ماديا ولكن هذه لا تسمى حياة، هذه كما أطلق القرآن الكريم عليها في موقف آخر لفظ معيشة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فلم يسميها حياة. كذلك سوى الله تبارك وتعالى في هذه الحياة المادية بين من يعيشون لأجل الأكل والشرب والبطون والفروج أنهم كالأنعام، فقال سبحانه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. والنار مثوى لهم. فإذا أردنا الحياة الحقيقية فلننظر في مثل هذه الآية الكريمة ونعتبر أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وفي آية تانية ربنا سبحانه وتعالى قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بل هم أضل سبيلا. هكذا نتعلم الحياة ليست فقط مأكلا ومشربا وملبسا وغذاء ودواء وكساء وسكنا، هذه أمور يحتاجها الجسم، لكن أنت مش جسم بس يا خادم الجسم، كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسرانه؟ أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه. وانظر إلى خلق آدم عليه السلام حين خلقه الله وسواه، لم يكن له أي ميزة، كان طين أو تراب أو حمأ مسنون أو صلصال كالفخار، جاء حاجة مادية ليست لها قيمة. من أين جاءت القيمة؟ قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فبغذاء هذه الروح بطاعة الله وبالالتزام بأوامر الله تبارك وتعالى يصبح الإنسان حيا حياة حقيقية، وليست مجرد حياة مادية أو معيشة بهيمية لا تساوي الأنعام بل أضل سبيلا من الأنعام. وأنت ترى القرآن الكريم يحدثنا عن الشهداء في سبيل الله، الشهداء ماديا رحلوا عن الدنيا فقدوا أجسامهم، لكن ماذا قال الله عنهم؟ قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال في آية أخرى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه هي الحياة. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالحياة هي في طاعة الله سبحانه وتعالى. حتى وإن رحل الإنسان بجسده عن الدنيا فسيبقى حيا بذكره الطيب وآثاره النافعة وما قدمه من طاعة لله سبحانه وتعالى، سيظل دائما وأبدا لا يموت الإنسان بل يبقى ذكره من بعده. ويعجبني في هذا المقام إن واحد بيقول إن للموت ثلاثة منازل، موتة الأحياء وموتة الفناء وموتة البقاء. أدي الثلاث أنواع من الموت، موتة الأحياء موتة الفناء موتة البقاء. ويفسر موتة الأحياء هي أن يعيش الإنسان حيا كميت وموجودا كمفقود، عبارة عن عدد بس ليس له أي أثر وليس له أي ذكر بين يدي الله ولا في طاعة الله ولا في أي شيء. الشاعر بيقول ليس من مات فاستراح كميت، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. دي اسمها موتة الايه؟ الأحياء، الأعداد الكتيرة جدا وبعدين ما ليس لها أي أثر وليس لها أي وجود وليس لها أي منفعة. أدي واحد، أو ممكن بني منفعة يعني ضر وليس نفع. اثنين، موتة الفناء وهي موتة الناس والدواب الطبيعية، يفنى بفنائهم ذكرهم وبموتهم ينتهي كل شيء تعلق بهم. وموتة البقاء هي موتة رجال الدعوة، موتة رجال الإيمان. يقول: فلن يفنى رجل الحق ما دام الحق، ولن يموت داعي الله ما دام الله. لن يموت داعي الله ما دام الله، يظل أثره باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإحنا بنقرأ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة الجارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الخلاصة أن هذه الآيات الكريمات وإن كانت قد نزلت لسبب مخصوص في من قال إنها سبب لنزول الآية، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تريد أن تحيا، تريد أن تعيش عيشة تتناسب مع إكرام الله لك ومع إنعام الله عليك ومع رفع الله تعالى لقدرك، فلن يكون ذلك إلا على أساس من طاعة الله سبحانه وتعالى. أما من يرضى لنفسه أن يعيش معرضا عن الله، بعيدا عن منهج الله، يضر ولا ينفع ويؤثر سلبا لا إيجابا، فهذا إنسان في الحقيقة إنسان ميت. وصدق الله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور الدين ونور القرآن ونور الهداية. وقد قال الله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فعلينا أن نعض بنواجذنا على هذه المعاني القيمية الخلقية التي بها نرقى بإنسانيتنا ونسمو بآدميتنا ونعيش في هذه الحياة سعداء بطاعة الله. فإذا أراد الله أن ننتقل إلى الدار الآخرة كانت الحياة الأبقى والأنفع والأدوب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرات.